بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
لكن لا على نحو الموضوعية للكلية، بل بما هو مشير لطرد من الجنابات، فإنه وإن كان هذا الطرد مرتبا ولكن حيث إن الأثر الشرعي يترتب عليه إذا كان مرئيا بهذا العنوان الإجمالي، فحينئذ يجري الاستصحاب فيه. فإن قلت لازم ذلك جريان الاستصحاب في العناوين الاختراعية، نظير عنوان الحدث الأخير الثلاث، وهذا يشمل الصبغات البدنية، فلو أحدث الإنسان حدثا عشرا ثم توضا ثم عرضت عليه شنه مثلا فشك في عروض النوم، فانه يمكن له ان يخترع عنوانا وهو عنوان الحدث الاخير، فيقول بعروض هذه الشناة حصل لي علم بتحقق حدث أسميه بالحدث الأخير، وحينئذ سيجري استصحاب الحدث الأخير لا على نحو الموضوعية، بل بما هو مشير بطرد من الحداث. قلت إن المدار على ما ينصرف إليه لفظ لا تنقض اليقين بالشر، فإذا نظرنا إلى قوله لا تنقض اليقين بالشاذ رأيناه ظاهرا فيما يكون نقضا لطبعه، لا ما يكون نقضا بإحداث النقض وبإعماله، فبما أنه ظاهر فيما يكون نقضا لطبعه وفي نفسه مع غمض النظر عن تدخل المكلف، لذلك ينصرف لا تنقض اليقين بالشاك الى العنوان الناشئ عن منشأ عقلائي، كما في المثال الذي مثلنا به، فإن المكلف إذا اغتسل من الجنابة ثم رأى منيا في ثوبه طريا فإن هذا المن منشأ عقلائي لعلم بجنابة ناشئة عن هذا المن. فلذلك كان العنوان المتولد عن هذا المنشأ العقلائي متولدا لا بتوليد من المكلف وإعمال ذهني منه، بل هو متولد بطبعه، فيشمله لا تنقض اليقين بالشك. وأما في محل النقض وهو ما إذا أحدث فتوضأ ثم اخترع عنوانا سماه الحدث الأخير ليجري الاستصحاب بلحاظه، فحيث إن هذا العنوان لم يعرض على الذهن بطبعه ليكون موردا لصدق النقض بطبعه، فإن دليل الاستصحاب منصرف عنه. والنتيجة جريان الاستصحاب في الكلي في القسم الرابع إذا كان أخذ على نحو المشيرية للفرد، وكانت هذه المشيرية موضوعا بأثر شرعي. نعم، هذا قرين على ما قلنا، لا هذا قرين على ما قلنا، ولا تنتظرون يعني لا ترفع يدك إلا بيقين على الخلاف. ومن الواضح أن اليقين على الخلاف إنما هو اليقين الحاصل بطبعه لا اليقين الحاصل بالتيقين. اختراع قهري أو اختياري، مثلا اختراع الزوجية إذا جرى العقد بين الزوجين انتقل الذهن إلى الزوجية، لكن هذا ليس اختراعا تعمليا وإنما هو اختراع قهري للذهن. ولذلك اختلفوا في أن العنوان الانتزاعي موجود أو ليس بموجود، لأنهم يرونه طارئا عليهم، بخلاف عنوان مثلا أحد الجالسين الذي يخترعه الإنسان لأجل أن يتوصل إلى شيئين. العناوين الانتزاعية على أقسامه، ظاهر العناوين المنهية عنها هو النهي عن ما يكون صدور العنوان بطبعه. ولذلك ذكرنا في بحث الأصول في الفصل الثالث إذا كنت متذكرا أن هذه الأمور لا تشمل التعديل الاختياري، وإنما هي ناظرة لما يحصل من العجز بطبعه. ما ثبت الأول أحد يقول ثم يقول ويلاحظ ثالثا. لا، هو أشكل في الموضوع وأشكل في الحكم. يا شيخنا أنا متذكر إشكال الموضوع قبلنا كلام في الإشكال شنو؟ في الحكم. قال الحكم إما في الكلية أو في العنوان الانتزاعي أو في الفرد، وأشكل قلنا في الفرد ولا يرد الإشكال. فالجواب عن الإشكال على الحكم لا على الموضوع، أن هذا من قبيل استصحاب الفرد المردد وهو جاري. التنبيه الجديد من تنبيهات الاستصحاب جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية. إن المستصحاب تارة يكون أمرا قارا كوجود الإنسان فاستصحابه لا إشكال فيه، وتارة يكون المستصحاب من الأمور التدريجية التي لا يوجد جزء منها إلا بانصرام الجزء السابق. والإشكال العام في استصحاب الأمور التدريجية هو أن المدار في جريان الاستصحاب على صدق النقد، بمعنى أن يكون رفع اليد عن المتيقن نقضا له، وصدق النقض عرفان منوط بوحدة المشكوك والمتيقن، إذ لو لم تكن بينهما وحدة لما صدق عنوان النقض. وبالتالي سيرد على استصحاب الأمور التدريجية عدم تحقق الوحدة، لأن الجزء اللاحق لا يتحقق إلا بانصرام السابق. فما هو المتيقن وهو الجزء السابق قد انصرم جزمان، وما هو المشكوك فهو جزء آخر غير ما مضى. فلأجل عدم الوحدة بين المشكوك والمتيقن لا يصدق على رفع اليد عن المتيقن أنه نقضون، فلا موضوع لجريان الاستصحاب. ولذلك يقع الكلام في مقامين: في جريان الاستصحاب في نفس الزمان، وفي جريان الاستصحاب في الزمانيات، أي الأحداث المتأطرة بإطار الزمان. أما المقام الأول وهو جريان الاستصحاب في نفس الزمان، فإنه على قسمين: إذ تارة يجري الاستصحاب بنحو مفاد كانت تامة كاستصحاب بقاء شهر رمضان أو استصحاب بقاء النهار مثلا، وتارة يجري الاستصحاب بلحاظ مفاد كان الناقصة، أي استصحاب كون هذا اليوم جمعة أو كون هذا الآن نهارا. فالكلام فعلا في القسم الأول وهو استصحاب الزمان على نحو مفاد كانت تاما، كما إذا شك في انقضاء النهار كي يصلي وأن لا يصلي فيجري استصحاب بقاء النهار. فهنا في هذا الفرق، بما أن الزمان وجود تدريجي لا يتولد اللاحق منه إلا بانصرام السابق، فلا وحدة بين المشكوك والمتيقن. وقد أجيب عن هذا الإشكال يا شيخ إبراهيم السلمي بجوابين: الجواب الأول ما ذكره صاحب الكفاية من أن الزمان تارة يلحظ على نحو الحركة القطعية، وتارة يلحظ على نحو الحركة التوسطية. فالحركة القطعية هي عبارة عن ملاحظة أجزاء الزمان على نحو جزئيات الكل لا على نحو أجزاء الكل. فكل آن آن من النهار فهو نهار، فإذا لاحظنا أن كل آن من النهار من حين طلوع الفجر وحتى غروب الشمس لاحظنا كل آن مصداقا للنهار وجزئيا من جزئيات النهار، فحينئذ يجري الاستصحاب. إذ المفروض أن الآن السابق نهار والآن الجديد نهار، والآنات هي مصاديق في نفسها بعنوان النهار، فالوحدة متحققة وبلحاظ ذلك يجري الاستصحاب. أما إذا لاحظنا الآنات على نحو أجزاء الكل لا على نحو جزئيات الكل، بمعنى أن كل آن في نفسه ليس نهارا وإنما الآن شنو جزء من النهار، فلأجل ذلك لا وجه لجريان استصحاب النهار ما دام لا يحرز أن الجزء اللاحق نهار، بل يكون الاستصحاب حينئذ من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثالث للشك للقطع بارتفاع النهار بارتفاع الجزء الأول والشك في حدوثه في حدوث الفرد الثاني. ولكن ما أفاد لا يجدي في حل المشكلة، فإنه هل هناك اتصال بين الآنات بحيث تعد وجودا واحدا أم لا؟ فمجرد ملاحظة الآنات تارة على نحو الحركة القطعية أي مصاديق لعنوان النهار، وتارة على نحو الحركة التوسطية أي أجزاء لكل كل مسمى بالنهار، لا يحقق الوحدة بين اللاحق والسابق، ما لم يرى النظر العرفي أن هذا وجود واحد، فالمدار على الاتصال بين الآنات بنحو يشكل وجودا واحدا، ولا أثر لرؤيته على نحو جزئيات الكل أو أجزاء الكل. الجواب الثاني وهو ما ورد في كلمات الأعلام ابتداء من المحقق العراقي قدس سره وبيانه في ضمن مقدمتين، المقدمة الأولى إن المدار في جريان الاستصحاب لا على عنوان الوحدة حيث لم يرد هذا العنوان في لسان الأدلة، بل المدار في جريان الاستصحاب على صدق النقض، فمتى ما كان رفع اليد عن المتيقن بالنظر العرفي نقضا كان شنو؟ كان موضوعا في جريان الاستصحاب. ولذلك نرى أن مناشئ الوحدة وصدق النقد مختلفة. المنشأ الأول أن يكون المستصحب من الأمور القارة كوجود الشيخ إبراهيم، فبما أن المستصحب أمر قار دفعي وجود، فلأجل ذلك يكون القرار والثبات بين أجزائه مناطا في صدق عنوان النقض وتحقيق الوحدة. المنشأ الثاني أن يكون هناك اتصال حقيقي بين المشكوك والمتيقن، أي اتصال عقلي فضلا عن الاتصال العرفي كما في الحركة، فإن الحركة وجود سيال متصل من قبل الجزء اللاحق بالجزء السابق بحيث لا يتخلل العدم حتى عقلا بين أجزائه. فبما أن الاتصال بين أجزاء الحركة اتصال عقلي لا تخلل للعدم أثناءه، فالحركة تعد شنو؟ وجودا واحدا سيالا، وإن كان لا يوجد السابق إلا بانصرام اللاحق، إلا أنه وجود واحد سيال، فإذا شك في انقضائه استصحب بقاؤه. المنشأ الثالث أن يكون الاتصال والتلافق بين الأجزاء اتصالا عرفيا لا عقليا، بمعنى أن العقل لو غض عن الدقة العقلية لرآه وجودا واحدا. مثلا الاتصال بين أجزاء الصلاة، فإن الصلاة عقلا عبارة عن وجودات، فالركوع من مقولة الواضع والقراءة من مقولة الفاعل وأمثال ذلك، فهذه المقولات مجتمعة على نحو التدريج، إلا أن العقل يرى أن المقولات ليست وجودا واحدا وإنما هي وجودات متعددة، وأن العدم ولو بنحو ضئيل قد تخلل بين هذه المقولات، لكن العرف يرى أن الصلاة وجود واحد ويرى الوحدة على نحو الوحدة الحقيقية بنظره لا على نحو الوحدة التسامحية، فهو يرى أن الصلاة وجود واحد متصل اتصالا حقيقيا بنظره، وحيث إن المدار على النظر العرفي فيصدق النقد بنظر العرف عند رفع اليد عن الصلاة المتيقنة بالشك في بقائها. المنشأ الرابع أن يكون الاتصال تسامحيا لا حقيقيا بنظر العرف، فمثلا إذا خطب الخطيب وتخللت خطبته أعدام بحيث يتوقف أحيانا ليشرب ماء أو يتنحنح أو أشباه ذلك، فإن العرف مع التفاته إلى أن هذا الخطاب ليس واحدا حقيقة لتخلل العدم حسا بين أجزائه
لكنه يتسامح ويرى أن هذا خطاب واحد ما دام المقصود منه واحدا. وهذا النظر العرفي وإن كان تسامحيا إلا أنه يعول عليه في شمول دليل الاستصحاب باعتبار أن لا تنقض حيث إنه محتف بهذا النظر العرفي وإن كان تسامحيا، فالنظر العرفي بمثابة القرينة المتصلة المتصرفة في ظهور دليل الاستصحاب بحيث يشمل مثل هذه الموارد. يأتي الكلام في بقية المناهج إن شاء الله.
نخلينا نحن حالي ما بعد عليكم السلام. عليكم السلام. هذا السد احتياط وجوب شيخنا، يقولون لا يقولون